بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. نعيش في ذكرى استشهاد الإمام السلطان علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تعالى بحرمة الغريب السلطان علي بن موسى الرضا ألا يفرق بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. تحدثنا البارحة وأيضا لضيق الوقت لم نكمل الموضوع، إلى إشارة قبل أن أتحدث عن الإمام الرضا عليه السلام حتى أكمل الموضوع اللي نعم ابتدأنا به البارحة. تحدثنا البارحة عن قول الله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وتحدثنا في دقائق، بس أبين ألخص بعض الأخوة أشوف الوجوه جديدة البارحة ما كانوا جايين، تحدثنا بأن الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفر وهو الشرك بالله، بعد التفصيل ما نذكر البارحة ذكرنا، وظلم يترك وهو الظلم الذي يصدر من الإنسان ويكون بينه وبين الله عز وجل. إنسان يطالع لوحده، إنسان يقصر في الصلاة، إنسان يقصر في الأمور العبادية بين وبين الله يقصر. إذا تاب القرآن يقول: إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذنب شنو ما كان الله سبحانه وتعالى يسامح، ولكن بشرط الإنسان يكون إنسان. سابقا ذكرنا أكو مثل عند العلماء، العلماء يقولون: ليس من الصعب أن يكون الإنسان عالما. مو صعب واحد يصير عالم، عملية سهلة، يتعب نفسه سنوات يصير عالم، يكسب العلم، ولكن من الصعب أن يكون الإنسان إنسانا. إنسان يكون إنسان هذا صعب، ولكن مسألة العلم ليست عملية صعبة. الصعب أنه الإنسان يكون إنسان، لذا ينبغي للإنسان أن يرتقي إلى مستوى الإنسانية يستحي من الله عز وجل. الإنسان ينبغي أن يستخدم عقله، ينبغي أن يرى الله عز وجل رقيبا وحاضرا وناظرا. الله موجود في كل مكان بكل شيء محيط، فينبغي أن يرى الله عز وجل الإنسان، يخاف من الله، دائما يتوب. وسابقا ذكرت الإمام الصادق عليه السلام يقول: الله الرسول صلى الله عليه وآله كان يستغفر الله في كل يوم 70 مرة من دون ذنب. ما عنده ذنب، رسول الله معصوم، لكن مع ذلك كان يستغفر الله. أكو رواية عن الإمام الصادق عليه السلام وردت في كتاب الأعالي الأخبار الجزء الأول. الإمام الصادق يقول: في يوم من الأيام عابد من بني إسرائيل، هذا كان نازل إلى السوق ويمشي في السوق، وكان أكو امرأة بغية فاجرة فاتحة باب البيت، وكانت جميلة للغاية هذه المرأة، فاتحة باب البيت وخالة السرير وقاعدة عند الباب، وأي واحد يروح ويجي يطالعها، فأي واحد يبي يدخل في البيت كن تقمرق بعشرة دنانير، كن يدفع عشرة دنانير حتى يدخل. هذا العابد نازل، نعم من الدير مالته من فوق الجبل نازل، هذا هم حال حال الآخرين، لحم ودم، إجا شاف جمال هذه المرأة افتتن بجمالها، أراد أن يدخل، الشيطان غره قال خلي أدخل، قالت له روح جيب عشرة دنانير، ما عنده فلوس مسكين، عنده قماش راح باعه بالسوق بعشرة دنانير، إجا دفع العشرة ودخل. لما دخل أراد، ما مد يده، أراد أن يمد يده حتى يمسك يد هذه المرأة، خلاص قلت أنا في خدمتك دفعت فلوس أنا في خدمتك، أراد أن يمد يده فوقع في قلبه الخوف من الله عز وجل. لحظة وحدة فكر، قال الآن قد حبط عملي، سويت أنا جاي قاعد عند وحدة بغية، الله ينظر إلي، إذا الآن نزل عزرائيل وقبض روحي ماذا يكون جوابي لله عز وجل؟ شقول للربي؟ أقول له كنت قاعد عند وحدة بغية؟ أقول له ضيعت عمري؟ نعم في، نعم في الدير فوق الجبل، بنظرة واحدة حبط كل شيء فخاف. هذه المرأة شافت، هذا في البداية كان متلهف، أشو الآن خلاص وجهه تغير، الخوف سيطر عليه، قالت له وين قاعد تفكر ما أنا قاعد يمك؟ قالها أنا أعطيتك فلوس وفلوسها بالعافية عليك، حلال عليك، لكن أنا حرام ما أسوي، أنا أخاف من الله. وخرج، خرج من البيت. لما خرج من البيت هذه المرأة قاعدة تفكرت مع نفسها، بغية إنسانة فاسقة لكن قاعدة تفكرت، قالت عجيب يا سبحان الله، هذا الإنسان العابد مرة واحدة في حياته يبي يرتكب ذنب، قبل أن يرتكب الذنب قام يخاف ويرجف، قال شجاوب ربي إذا شافني على هذه الحالة؟ إذن أنا أولى بالخوف منه، أنا أولى أن أتوب إلى الله عز وجل، ربه ربي، إذن ليش أنا ما أخاف من الرب الذي هو يخاف منه؟ تابت في نفس المكان، سكرت الباب واشتغلت بالعبادة. بعد فترة قالت خلي أروح أبحث عن العابد لعله يتزوجني ويعلمني الدين، وفعلا لبست عباية وغطت وجهها وأخذت أموالها وراحت تبحث عن القرية التي يسكن فيها هذا العابد. المهم وصلت، وصلت إلى البيت، بيت العابد، لما طرقت الباب العابد فتح الباب، نعم هذه رفعت هذا الحجاب اللي كان على وجهها، العابد لما نظر إلى هذه المرأة تذكر، قال هذه هي البغية اللي أنا نعم عصيت ربي ودخلت في بيتها، فصاح صيحة ووقع على الأرض، حركه وإذا به ميت، تذكر قال أنا عصيت رب العالمين، يوم اللي اتذكر المعصية وقع على الأرض ومات. الإنسان ينبغي له أن يصل إلى هذا المستوى، مو بعض الأحيان أكو قسم من الناس يعصي الله عز وجل ليلا ونهارا، الحسين يقول عميت عين لا تراك عليه عليها رقيبا، شلون الإنسان بعض الأحيان ما يشعر بوجود رب العالمين معه؟ يا أخي حلال بالعافية عليك، الحلال سويه، الذي الله سبحانه وتعالى يجوزه لك اعمله، لكن الحرام خلي حاجز بينك وبينه. حتى بعض الحكماء جميل يقولون، قالوا إذا أراد الإنسان أن يصل إلى الله عز وجل ينبغي له أن يبني بينه وبين المعصية، بينه وبين الحرام حاجزا من حديد، يسوي حاجز من حديد بحيث أنه متى ما يبي يعبر هذا الحاجز ينصدم بالحديد ما يقدر يعبر. الإنسان ينبغي له أن تكون علاقته بالله عز وجل علاقة حقيقية. ولأن البارحة ردت أذكر ما صار مجال. قلنا النوع الثالث من الظلم شنو؟ ظلم يطلب. الظلم الذي يطلب أي ظلم؟ ظلم العباد بعضهم لبعض كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. بل أكثر من ذلك، البارحة هم بينا إنسان يظلم لحيوان، حيوان عصفور تقتله من دون ذنب، وإذا الوحوش حشرت لما يحشر الله يحشر هذه الحيوانات في يوم القيامة، هذا العصفور الإمام الصادق يقول، يقول يهرب إلى الله عز وجل إلى العرش، يقول إلهي يا رب سل فلان لماذا قتلني عبثا. الرسول في ليلة الإسراء والمعراج يقول رأيت امرأة تعذب في النار بسبب هرة ربطتها ومنعتها من الأكل. الإنسان إذا قتل عصفور ظلم لحيوان يعذب في النار، إذن كيف إذا الإنسان ظلم إنسان آخر؟ فالإنسان أشرف من الحيوان، الإنسان أشرف من النبات. يوم اللي تظلم لك إنسان، إذن الله كيف يتعامل معك في يوم القيامة؟ في بعض الأحيان، لا بس هاي الكلمة بين قوسين أذكرها، القسم من الناس يفكر بأنه الظلم هو أنه إنسان يمسك سيف ويقطع رؤوس الآخرين. لا أخي، هذا ظلم، ولكن الظلم لا ينحصر في هذا المورد. مو بس اللي نعم يرمي قنابل على الناس ويقتل الناس ظالم، لا، الظالم حتى الإنسان إذا ظلم الإنسان الآخر بكلمة هو ظالم. إذا أكثر من هذا بعد القرآن إيش كثر دقيق، إذا في قلبك صار شيء على أخوك المؤمن، إذا ظنيت ظن سوء أيضا هذا حرام وظلم. إن بعض الظن إثم، القرآن يقول إن بعض الظن شيء يصير في قلبك في بعض الأحيان على أخوك المؤمن هذا حرام، هذا الظلم. فإذا سوء الظن بدون أن تتكلم ظلم وحرام، فكيف إذا ظلمت الإنسان بشكل مباشر؟ بعض الأحيان تشوف إنسان مسكين، وأنا أعرف واقعا، مو واحد مو اثنين مو عشرة مو مئة، كثيرين، تشوف إنسان يكدح من الصباح إلى الليل، يعمل تعبان، تشوف مولاي الكريم يصبصب بهالعرق علشان يبحث عن لقمة الحلال، خلوق مؤدب محترم، يطلع تعبان يجي للبيت يتوقع ينتظر زوجة تنتظره، تقول له أهلا أبو فلان جيب له كلاس مي بارد حتى شوية يريح، نعم إذا راح غسل تمسك للفوطة، الله يساعدك أبو فلان عاشتيدك رحم الله والديك جايب وياك فواكه ذكرتنا. مولانا يدخل في البيت ما يشوف إلا الوجه العبوس، ليش تأخرت؟ أصلا أكو قسم من الحريم عندهم حتى السب في السنوس، والله يمشي وتسبسب علشان الرجال نسى يجيب البيض. مولانا تنزل عشيرته وأقرباءه من السماوات السبعة إلى الأرض، ليش؟ حرام. بس عندش مشكلة ويا زوجش أجدادش أكو تنزليهم من السماوات تطلعيهم من القبر وتخليهم، والله يحرق أبوك بقبره ويحرق أبويا اللي زوجني منك، أبوك شكو، أبو هذا المسكين شكو. يا أخي الكريم، ظلم ظلم لما المرأة زوجها يكون زوج مؤمن لما اتعبس في وجهها هذا ظلم، يوم اللي ما تضحك في وجه زوجها هذا ظلم، يوم اللي تمنع نفسها من زوجها هذا ظلم، يوم اللي تقصر في واجباتها هذا ظلم. بعدين الأخوات الله يحفظهم الآن موجودين في المجلس يسمعوني أيضا، أخواتي المرأة لها دور عظيم في حياة الرجل. ينقلون يوم من الأيام، ما إذا ما أخرج يوم من الأيام، مولانا أكو رجل هذا كان يشتغل بنة، عامل بنة، كان يجيب 5 طوابيق يشيلهم مع بعض ويرميهم على الدور الأول والثاني. هذا صاحب العمل صاحب الورشة كان عنده صديق قال له هذا ما شاء الله عليه، أشوفه كل يوم يجي الصبح نشط يشيل 5 طوابيق يرميهم على الدور الثاني، وأشوف غيره يشيل له طابوقة واحدة ما بيخير يشمرها. قال له هذا كان بالبيت مرتاح. قال له لكن تبي تشوف هذا أبو 5 طوابيق طابوقة وحدة بعد ما يقدر يشمرها على الدور الأول. قال له شلون؟ قال له أعطيني فرصة. راح كلم زوجته أبو الورشة، قال له روحي أد زوجة فلان وقل لي له ترى زوجك أنت هذا زوجك متزوج عليك والعصر يتأخر ما يجي، يروح بيت زوجته الثانية. مسكينة هاي تشوف الرجال حباب، أول ما حجية فلانة جت تكلمتها مصدقت كأنه هذا ملك نازل من الله، استغفر الله، صدقت كلامها حجة عليها. الزوجها متعلم كل يوم يجي تعبان مستانس، الآن يشوف المرة تضحك في وجهه، دش سلام عليكم السلام هم ماكو، قاعد الآن يجيبوا لي بلاص الماي ماكو، الآن تجي الزوجة تجيب لي أكل ماكو، متعلم كل يوم المرة تأخذ الملابس تغسلهم بالغسالة. هاي المرة يسمع نعم تقول له قوم قوم اغسل ملابسك، قوم انت صب الأكل، قوم انت افتح الثلاجة جيب مي بارد، ايش فيك؟ روح ولي ما عندي شغل وياك. يومين ثلاثة أبو الورشة شاف هذا المسكين قام يجي يشيل طابو فين يرميهم على الدور الأول وبالقوة على الدور الأول. يوم الرابع الطابوقة مرتين ثلاثة يشمرها على نعم الدور الأول وتوصل يوم ما توصل. فراح قال له صاحبه قال له ايش سويت؟ قال له خربت عيشته في داخل بيته. هذا الرجال لما يروح للبيت زوجته تكون زينة الداري يجي يشيل خمسة طوابق يرميهم على الدور الثاني، لكن يوم اللي المرأة نعم بعد ما تشتهي الرجال وما تدير بالها على الرجال وتقصر في حق الرجال هذا عاقبة الرجل بعد ما بيحيل خلاص. نفس الشيء الرجل ينبغي له أيضا ينتبه إلى زوجته. إخواني سابقا ذكرت هذه المرأة مو آلة للضرب ولا هي مرأة لقضاء نعم لتفريغ الشهوة، وإنما هي إنسانة ينبغي أن تحترم، ينبغي أنه الإنسان نعم يراعي شعورها عواطفها. المرأة تحتاج إلى كلمة طيبة، المرأة تحتاج إلى ابتسامة، المرأة تحتاج أن تعاطفها بلوك. هذا أحد العلماء نقل قال مرة من المرات زوج وزوجة هذول اجوا عندي صالحتهم مشكلتهم كانت لويصة، يقول صالحتهم بعد ما رادوا يطلعون من البيت يقول الزوجة التفتت إلي قالت لي مولانا ممكن أطلب منك طلب؟ قلت له تفضلي. يقول بكت قالت له مولانا يا ريت توصي زوجي أنه إذا مرة ثانية يبي يضربني خلي يضربني لكن لا يضربني أمام عين أطفالي، هذول أطفالي يبكون يصرخون ما يتحملون يشوفون نعم الأب يضربني أمام عيونهم. من يقول لك أيها الزوج أنه من حقك أن تضرب زوجتك؟ كلمة أقولها للنساء وكلمة للرجال، يا أختي الفاضلة لا تسوين شيء اللي زوجك يعصب عليك أو يمد إيده عليك. وأنت أيها الرجل الكريم حتى إذا المرأة استفزتك أنت لا تضرب المرأة، حرام لا يجوز هذا يكون ظلم. أيتها المرأة أيتها الزوجة لا تسوين شيء اللي زوجك يقوم يفكر بالحرام. ليش ما تعرفين تعاملين زوجك؟ اعرفي فن التعامل مع الزوج، الزوج هكذا ينبغي له أن يعرف فن التعامل مع الزوجة حتى لا نقع في هذه المشاكل، حتى لا نقع في نعم هذه الكوارث اللي في الواقع اليوم قاعد نشوفها. ايش كثر اكو مشاكل، ايش كثر اكو طلاق، ايش كثر اكو ناس متزوجين لكن بس بالاسم، الزوجة تنام بغرفة والزوج ينام بغرفة ثانية. ينبغي أن نلتفت إذن إلى هذه المسألة. الظلم عاقبته مرة، والقرآن يقول يوم يعض الظالم على يديه. أنا شفت رواية عن الإمام الصادق يقول يعض الظالم على يديه يعني يأكل بإيده إلى المرفق، يأكلها حسرة، يأكل إيده إلى المرفق مرة ثانية الله يعيد إيده فيأكلها إلى المرفق، هكذا يعض الظالم على يديه حسرة، لأن يوم القيامة يوم الحسرة يتحسر الإنسان. وعندنا آية بالقرآن يقول يا ليتني كنت ترابا. الإمام الصادق عليه السلام يقول يوم اللي الله يحشر الحيوانات، وإذا الوحوش حشرت، يوم اللي يحشر الحيوانات ويقتص من بعضهم البعض، يقول لهم أنا خلقتكم لتكونوا في خدمة الإنسان وأنتم أديتوا واجبكم بالشكل المطلوب، فعودوا إلى ما كنتم عليه، كونوا ترابا، فيعودون يكونون تراب البهائم الحيوانات. الله في القرآن يقول، الرواية من ما مصادق يذكرها اللي قاعد أذكرها، ما مصادق يقول هذا اللي يقول يا ليتني كنت ترابا، منه هذا الإنسان اللي قصر في عمله، هذا الإنسان اللي ما عمل الواجب، هذا الإنسان اللي ما أطاع الله، الله وعده بنار جهنم. فلما يشوف هذا الحيوان رزقه كان مضمون والآن خلاص كل شيء انتهى صار تراب، يتمنى يقول يا ليتني كنت ترابا. الإمام الصادق يقول يا ليتني كنت بهيمة، يعني الله يرزقني وأعيش فترة في الدنيا والآن أصير تراب ولا أتحمل عذاب الله عز وجل. ليكون إحنا يوم من القيامة أيضا لا سامح الله يكون هذا وضعنا، نقول يا ليتنا كنا ترابا. العمل، الإنسان يحتاج إلى عمل أيها الإخوان، الإنسان يحتاج إلى زاد، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، الخوف من الله، نحن بحاجة إلى هذا. يوم من الأيام أحد كبار مراجع الطائفة اسمه الشيخ المفيد، من 1000 سنة الآن، الشيخ المفيد أعلى الله درجاته، أبو الشيخ المفيد، وعنده صديق أبو الشيخ المفيد، كانوا من تلامذة الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، فراحوا لزيارة الإمام الرضا صاحب هذه الليلة، ثامن الحجج، صاحب الكرامات، صاحب المعاجز، هذا اللي سمي بالرضا. ليش سموا الإمام الرضا، لقب بالرضا؟ كل بعض من الناس سألوا الإمام الصادق قالوا له سمي بالرضا لأنه رضي بقبول ولاية العهد، صار ولي عهد المأمون العباسي. نعم، فالإمام ظهر الجواد عليه السلام أو الهادي أجاب، قال كلا سمي بالرضا لأنه كان رضيا في السماوات عند الله عز وجل ورضيا لله ولرسوله وللأئمة في الأرض. فسأل سؤال هذا السائل، قال له يا ابن رسول الله ليش أنتم أهل البيت مو كلكم مرضيون عند الله عز وجل؟ قال بلى، ولكن نعم الإمام الرضا عليه السلام رضي به المؤلف والمخالف، يعني الكل رضي بالإمام الرضا ولهذا سمي بالرضا. فوالد الشيخ المفيد مع صاحب راحوا لزيارة قدر الإمام الرضا عليه السلام في طوس. تعرف ذاك الوقت قبل أكثر من 1000 سنة ما كان مثل اليوم ضريح وقبة ذهبية، قبر الإمام الرضا عليه السلام كان عبارة عن غرفة ربما 12 مترة، هذا قبر الإمام الرضا، والقبر كان تراب نفسه، الناس يروحون يزورون. فوصلوا إلى منطقة اسمها نيشابور، وصلوا إلى نيشابور وكلاهما عالمين كبيرين، أهل نيشابور التفوا حولهما، فالصديق والد الشيخ المفيد قال أنا أبقى في نيشابور 3 أيام حتى أكون في خدمة الناس. والد الشيخ المفيد قال لا، أنا أروح إلى طوس هذه 3 أيام، أنا مشتاق لإمامي أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه، أكون هناك في خدمة الإمام الرضا، أروح لزيارة قبره. وفعلا دعم ترك نيشابور ووصل إلى نعم خراسان إلى طوس مع بداية المغرب. قلت لك قبر الإمام الرضا عبارة عن غرفة، أنا هاي القصة سمعتها من أحد المراجع العظام. فيصير أول المغرب هذا المسؤول عن قبر الإمام الرضا يجي يقفل الباب ويروح، يصير الصبح يفتح الباب الناس يجون يزورونه، ماكو زوار مثل اليوم، طوس منطقة بعيدة، طوس منطقة في حدود أفغانستان، فعادة من الناس ما كانوا وايد يترددون على تلك المنطقة. والد الشيخ المفيد يقول أنا وصلت في الوقت اللي هذا الرجل المسؤول عن قبر الإمام الرضا كان يقفل الباب، يقول قلت له أنا فلان وجاي من نعم سامراء ومن بغداد وجاي حتى أزور الإمام الرضا. قال له والله الحين وقت المغرب ولازم نروح. قال له ولكن أنا أعرض عليك عرض. قال له شنو؟ قال له إذا تبي تعال جدد الوضوء وادخل داخل الغرفة وخليك عند قبر الإمام الرضا إلى الصباح، أنا أقفل الباب عليك. قال له هذا شرف عظيم أكون نعم من أول الليل إلى الصباح في خدمة الإمام الرضا عند قبره الشريف. راح جدد الوضوء وأخذ له شمعة أيضا، وفعلا هذا انقفل الباب، بقى هو وقبر الإمام الرضا عليه السلام. رزقنا الله وإياكم زيارة قبره في الدنيا وشفاعته في الآخرة. مولانا قام يقرأ القرآن إلى أن الليل الظلمة خيمت على كل مكان، فقال أعلق الشمعة وأقرأ القرآن لأن لا يستحسن وأنا في هذا المكان أنام. فعلا علق الشمعة وجلس عند القبر الشريف يقرأ القرآن إلى أن الشمعة انطفأت، خلصت الشمعة. افرض صارت ساعة واحدة بالليل، قال أنام؟ لا ما أنام. قال أنا حافظ آيات وسور من القرآن، أقرأ قرآن، أقرأ اللي حافظه. الآن بعد صارت عتمة، كل شيء ماكو، ضوء ماكو. يقول قعدت قمت أقرأ القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، وأسمع واحدهم يردد نفس الكلمات اللي أنا أقرأها، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول قرأت آية أخرى وإذا أسمع نفس اللي أنا أقرأه، أكو صوت واحد قاعد يردد نفس السور والآيات اللي أنا أقرأها. يقول قمت أقرأ قرآن وأخلي بالي أشوف من هذا الصوت، من أين يأتي؟ هل هو من الخارج؟ من الداخل؟ داخل ماكو أحد. يقول انتبهت وإذا مشيت مع الصوت، يقول وصلت عند القبر الشريف، قمت أقرأ قرآن، يقول قمت أسمع الصوت يخرج من داخل القبر الشريف، أنا كنت في ضيافة الإمام الرضا عليه السلام. يقول قمت أسمع صوت الإمام الرضا عليه السلام وهو يقرأ القرآن. شاهد كلامي من القصة وين؟ ما أبي أكمل. شاهد كلامي من القصة هالمقدار، والد الشيخ المفيد لما كان يروح لزيارة قبر الإمام الرضا يقرأ القرآن، يسمع صوت الإمام الرضا أيضا معه يقرأ القرآن. زين اليوم صحيح القبر الشريف تغير، أصبح مزار وقبة، لكن الإمام الرضا فما تغير. الإمام الرضا هو الإمام الرضا صلوات الله عليه. ليش أنا لما أروح لزيارة قبر الرضا عليه السلام أقرأ قرآن لكن ما أسمع صوت الإمام الرضا؟ ليش؟ الإمام هو الإمام. إذن أنا أختلف عن والد الشيخ المفيد، إذا أنا هم صرت مثل والد الشيخ المفيد لما أروح إلى زيارة قبر الإمام الرضا عليه السلام أقرأ قرآن أسمع صوت الإمام وهو يقرأ القرآن. إخواني تعالوا حتى ألملم الموضوع أرجع للحديث. إذن تعالوا ننتبه إلى هذه المسألة، ليكون لا سامح الله يكون أكو ظلم في قاموس حياتنا. هذا الإنسان الذي يظلم حتى إذا كان الظلم شيء بسيط، هذا لا يتوقع يوم من الأيام يروح إلى حرم الرضا عليه السلام ويسمع صوت الإمام. هذا الإنسان اللي يسمع صوت الإمام الرضا وهو يقرأ القرآن لازم يطهر نفسه، لازم يخلص نفسه من النجاسات المعنوية حتى يوصل إلى منزلة والد الشيخ المفيد. الإمام الرضا ونحن نعيش الآن في ذكرى في ليلة استشهاد صلوات الله وسلامه عليه، ولد هذا الإمام العظيم. الآن أكو رواية تقول سنة 153 للهجرة، لكن الظاهر الصحيح هو أنه ولد سنة 148 للهجرة، ماكو أيام قليلة بعد استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام ولد الإمام الرضا صلوات الله عليه. والإمام الصادق كان كثيرا يحب أن يرى حفيده الرضا، وكان يفتخر ويقول إنه سمي جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كان يشتاق لرؤية ولده الرضا عليه السلام. والده المعظم، والده المعظم باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، اللي عندنا في الروايات لولا مصيبة الحسين لكانت مصيبة موسى بن جعفر من أعظم مصائب أهل البيت. وأمه امرأة من أقصى بلاد المغرب، امرأة ما معروف منو أبوها منو أمها، إنسانة بسيطة، امرأة من أقصى بلاد المغرب اسمها تكتم وقيل نجمة. وهذه المرأة نجمة أو تكتم، هذا جابوها من أقصى بلاد المغرب مولانا وعرضوها للبيع في سوق العبيد. اشتراها منه؟ اشتراها الإمام جعفر الصادق عليه السلام، اشتراها وجعلها في خدمة تلك المرأة الطاهرة بشهادة الإمام الصادق، حميدة أم الإمام موسى بن جعفر زوجة الإمام الصادق، حميدة اللي يتحدث عنها الإمام الصادق يقول: حميدة مصفات من الأدناس كسبيكة الذهب. طاهرة هاي المرأة مثل سبيكة الذهب، نقية طاهرة حميدة. فعدها هذه نعم تكتم كانت تعمل عدها، يوم من الأيام حميدة هاي المرأة الطاهرة أم الإمام موسى بن جعفر نائمة في عالم الرؤيا شافت رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول قال لها: يا حميدة هذه نجمة أو تكتم، هذه الجارية زوجيها أو اعطيها لولدك موسى بن جعفر، فنعم ستلد له مولودا يكون من أفضل أهل زمانه. وفعلا قعدت من النوم شايفة رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا أمر، فرأسا أعطت نعم هذه المرأة هذه الجارية تكتم، وكانت بكر وكانت امرأة مؤمنة، هذه تكتم كانت امرأة عفيفة، وانت تأكد لذا ما كانت امرأة عفيفة واذا ما كان عندها هذا الاستعداد، الله سبحانه وتعالى ما كان يجعل رحمها وعاء لنور الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فتزوجها الإمام موسى بن جعفر، وفي أول سنة ولدت له الإمام الرضا صلوات الله عليه، والإمام غير اسمها موسى بن جعفر، غير اسمها من نجمة أو تكتم، سماها بالطاهرة. فمن ذاك اليوم بعد ولادة الرضا عليه السلام كانوا ينادوها بالطاهرة سلام الله عليها. ترعرع إمامنا الرضا عليه السلام في أحضان أبيه الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، وعاش مع أبيه. أنا ألخص لأن غدنا إن شاء الله باكر الظهر أيضا إن شاء الله أكو مجلس باكر نذكر مصيبة الإمام وباكر نفصل حياة الإمام أكثر، لكن هالمقدار إشارة لحياة الإمام في هذه الليلة. عاش 35 سنة في ظل والده المعظم باب الحوائج موسى بن جعفر، لكن هل 35 سنة أكثر من على اختلاف الروايات، إما 18 سنة أو 13 سنة ما شاف والده، لأن والده موسى بن جعفر كان ينقل من طامورة إلى طامورة، وكان ينقل من سجن إلى سجن ومن حفرة إلى حفرة، إلى 183 استشهاد الإمام موسى بن جعفر اللي دس إليه السم في سجن نعم هارون واستشهد الإمام صلوات الله. هذه الفترة 35 سنة كانت مرة للغاية على الإمام الرضا عليه السلام. عاصر الإمام الرضا عليه السلام عاصر 10 سنوات أو 11 سنة من حياة المنصور الدوانيخي، وأنا سابقا واحد ما أريد أكرر شيء، سابقا بينت من هو المنصور، ذاك اللي كان يسكن في القبور ويتمنى أن يحكم ساعة واحدة حتى يعدل، فحكم 23 سنة ما أعدل فيها ساعة واحدة، ذاك الذي كان يلطخ يداه بدماء ذرية آل رسول الله صلى الله عليه وآله، ذاك الذي نعم زوجة المهدي العباسي تقول: نعم فتحت الغرفة لما هو حدثني المنصور قال لي في هذه الغرفة تراث عظيم، وإذا 1000 رأس لألف علوي في هذه الغرفة يعبر عنهم بالتراث. 10 سنوات أو أكثر الإمام الرضا يعاصر المنصور الدوانيقي، أكثر من 13 سنة يعاصر المهدي العباسي، 1 و6 أشهر عاصر الهادي العباسي اللي قتل الحسين بن علي في معركة فخ المعروفة، بعد ذلك عاصر هارون، وهارون وما أدراك ما هارون، ماذا صنع هارون؟ الآن تتصور زعيم الهاشميين زعيم العلويين في ذلك الوقت موسى بن جعفر في السجون ينقل من طامورة إلى طامورة، الإمام الرضا عليه السلام أيضا العيون عليه متوجهة، ما يقدر يتحرك براحة الإمام صلوات الله وسلامه، كل تحركاته تحت رقابة الناس. والإمام الرضا بعد معروف صاحب الأخلاق الحميدة، الإمام الرضا حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله، نعم هو أبو المكارم في وقته في عصره سلام الله عليه. اقرأوا التاريخ شوفوا حياة الإمام الرضا كيف كان يعيش. كان الإمام الرضا ما كان رجل فقير، عنده بيت كبير، خدم حشم موجودين في البيت، كان لما يجي يقعد ينادي الخدم واحد واحد يقعدهم، وقبل أن يأكلوا كان يتلاطف معهم، هذه أخلاق أهل البيت، يتلاطف معهم يضحكهم وبعد ذلك يأمرهم أن يأكلوا. إذا يوم من الأيام الإمام الرضا، هذا التاريخ ينقل، إذا كان عنده شغل واجب محتاج أحد الخدم ينادي يا فلان، يقولوا له يا ابن رسول الله فلان قاعد يأكل، يقول اتركوه أنا أقضي حاجتي بإيدي، ولكن هذا خلوه خلي يكمل أكله. هذا ديدن أهل البيت. الإمام الصادق عليه السلام كان عنده غلام، هذا أصلا ما كان يشتغل، أصلا ما كان ابتلى الإمام الصادق اشترى، يوم من الأيام يبحث عنه وينه، شافه قاعد تحت نعم حائط ونايم الأفندي، والشمس هم كانت حارة كانت تضرب على رأسه. إذا الإمام الصادق عمل بعباته ببشته هالشكل غطالة، وقف على رأسه والشمس تضرب على رأس جعفر الصادق عليه السلام، والإمام مغطي على رأس العابد، هذا العابد إلى أن فتح عينه الإمام قال له بابا الليل إلك النهار، إما أنا واقف ساعة ونص ساعتين أبي شو اسمه أحافظ عليك علشان الشمس لتأذيك، ولكن ما إحنا من نحق اشتغل شوية دير بالك علينا. هكذا كان الديدن وأهل البيت عليهم السلام. حتى بعض الأحيان أكو قسم من الأصحاب كانوا يدخلون على الإمام الرضا عليه السلام، يشوفون الإمام قاعد مع الخدم والحشم، يقولون يا ابن رسول الله ليش ما تفصل بينك وبين هؤلاء؟ فكان يقول لهم الرب واحد والأم واحدة والأب واحد، نعم وإنما الجزاء بالأعمال. قلنا ليش أفرق بيني وبين هذا الخادم؟ ليش أفرق بيني وبين الجزاء بالأعمال. الله ما ينظر يوم القيامة هذا منه، الله ينظر إلى العمل، الإنسان يأخذ عمله يروح. هكذا كان الرضا عليه السلام، كان يحترم الناس يقضي حوائج الناس. عندنا في الرواية ما مد رجله في مجلس قط أبدا الإمام الرضا، عند ضيف ما كان يمد رجله أمام ضيفه، لما يقعد مع أحد إذا أحد يكلمه مولاي الكريم حتى إذا كان الطرف الثاني كلامه سخيف، الإمام كان يحافظ على أدب الكلام أدب المحاورة. فلان قاعد يكلمني ما أقاطع أسمعه إلى الأخير، لما يكمل أنا أتكلم. هكذا كان الرضا عليه السلام، كريم بأبيه وهم جواد وسخي. مرة من المرات قاعد في البيت والمجلس هم مملوء كان بالناس، دخل رجل من أهل خراسان، في وقت الإمام الرضا كان في المدينة، فدخل رجل من أهل خراسان قال لي يا ابن رسول الله أنا لست موضعا للصدقة، مو إنسان فقير حتى أحتاج واحد يتصدق علي، أنا رجل متمكن وغني، ولكن جاي لزيارة جدك رسول الله وضيعت أموالي ما عندي شيء، فيا ريت تساعدني شيء حتى بس توصلني إلى خراسان، ونذر علي يا ابن رسول الله أقسم بالله بأنه إذا وصلت إلى خراسان هذا المبلغ اللي تعطيني يا دين أنا أوزع صدقة بالنيابة عنك. الإمام الرضا استأذن من ضيوفه ودخل في داخل الحجرة، دخل في داخل الحجرة بعد قليل الإمام بس طلع إيده، الناس بس شافوا إيد، وجه الإمام الرضا خلف الباب، ما بطل الباب ما فتح الباب، بس طلع إيده بيده كيس، قال أين الخراساني؟ قال نعم، قال له تعال أخذ هذا الكيس فيه 200 دينار. هذا الرجل ما يحتاج حتى 10 دنانير ما يحتاج. الإمام أعطاه 200 دينار، قال له خذها وبالله عليك لا تتصدق عليها، وأخرج لا أراني ولا لا أراك ولا تراني. خرج الرجل أخذ الفلوس وراح. لما طلع أصحاب الإمام سألوا يا ابن رسول الله أنت متفضل عليه ليش تطلع عيدك من وراء الباب؟ قال حتى لا أرى ذل السؤال في وجه السائل، خاف يستحي مني شو أنا قاعد أعطيه فلوس. إلى هذه الدرجة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يهتمون بهذه الجوانب الأخلاقية. وفعلا بعد استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وراها سنوات تقريبا 10 سنوات بعد استشهاد الإمام موسى بن جعفر مات هارون وصار الصراع بين أسباشر أفصل القضية أكثر إن شاء الله. صار الصراع بين أولاد هارون بين محمد ابن هارون والمأمون وصار الصراع وفعلا انتصر في الصراع من؟ انتصر المأمون بعد سنة انتصر المأمون على محمد بن هارون وأمر بصلبه فصلب وقطعوا رأسه وأمر الجنود أن يلعنوا محمد بن هارون وكل من يلعن يأخذ فلوس. بعد ما انتهى من شر محمد بن هارون والأجواء صفت المأمون مولانا العلويين قاموا يطلعون رأسهم. ظل العلويين ظلموا بني العباس ظلموا العلويون بعد ما محمد بن مروان الملقب بالحمار هذا كما ينقل التاريخ آخر حاكم أموي لما انتهت الحكومة الأموية وصارت الثورة بقيادة العباسيين والعلويين وكان الشعار إلى الرضا من آل محمد المفروض أنه العباسيين يلتفتون إلى العلويين ولكن بلشوا فيهم ذبح وسفكوا دماءهم ونهبوا أموالهم فالعلويين استخدموا الفرصة قالوا ما دام الآن توى المأمون انتهى من هذه المعركة بين وبين أخوه عملوا ثورة فقاموا بعض العلويين في بعض البلاد. طبعا قاموا في زمن المنصور الدوانيقي في السنة 10 بعد حكومة المنصور 15 سنة بعد ولادة العباسيين وأبادهم عن بكرة أبيهم لذلك كانوا أحفاد الإمام الحسن المجتبى قاموا أولاد الحسن بن الحسن المثنى أيضا قاموا بعدة ثورات ولكن كلها انتهت نعم وأخمدت نعم هذه النار في بين مكة والمدينة وجزروا حقيقة أحفاد الإمام الحسن جيش المنصور الدوانيقي. شاهد الكلام فلما قاموا العلويين وشم المأمون بأنه هذه الفتنة هذه المرة ما تسكت بسهولة لأن العلويين ناوين على العباسيين عند وزيرا وكان من الصائبة هذا الفضل بن سهل ما كان يعتقد لا بدين لا رب لا شريعة ولا هم يحزنون فاستشار أنت ماذا تنصحني قال له أنا أنصحك أنه تجيب زعيم العلويين نفسه تخليه ولي عهدك إذا ما رضاك إلا استخدم معه القوة. وفعلا المأمون مخطط بعث رجل من, 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 من المقربين إلى اسمه الرجاء ابن أبي الضحاك. الرجاء أخذ معظ الخواص تحركوا وراحوا إلى المدينة ضغطوا على الإمام الرضا عليه السلام أن يترك مدينة جده رسول الله ويأتي إلى من؟ يأتي إلى مروه اللي كان يسكن فيها الحاكم العباسي المأمون بن هارون. طبعا الإمام صلوات الله عليهم ما كان يرضى في البداية لكن هددوا الإمام فأجبر على أن يترك المدينة وفعلا تحرك الإمام صلوات الله وسلامه عليه تحرك ما أخذوا الإمام من مدينة قم حتى الطريق الذي يؤدي إلى مرو خط طوله المناطق اللي عادة كانوا يسكنوها الشيعة بعدوا الإمام بعدوا الطريق أنه الإمام لا يمر من ذاك الطريق حتى الشيعة لا يتأثرون فيه وفعلا أخذوا جابوا من المدينة إلى البصرة من البصرة إلى أهواز من أهواز إلى فارس ومن فارس دخلوا إلى مرو. طبعا الآن طول الطريق هذا الرجاء ابن أبي الضحاك عنده روايات ينقلها هذا كان ملازم للإمام الرضا ليلا ونهارا. اقرأوا بعض الكتب في تاريخ الإمام الرضا عليه السلام شوفوا هذا الرجاء ابن أبي الضحاك ايش ينقل ليل نهار مع الإمام الرضا في الخيمة ينام ويا الإمام الرجاء ابن أبي الضحاك حتى ذاكر الصلوات اللي كان يصليها الإمام أكو صلوات خاصة كان يصليها في الليل أكو صلوات خاصة كان يصليها بعد طلوع الشمس إلى الزوال أكو صلوات خاصة كان يصليها بعد صلاة العصر أكو صلوات خاصة كان يصليها بعد صلاة العشاء وكيفيتها كلها مذكورة منها في جاء في كتاب منتهى الأعمال أيضا شيخ عباس القمي على الله درجات ذاكرها أيضا. المهم أترك التفاصيل إلى يوم غد وصل الإمام إلى مرو استقبلوا الناس أيضا من كل جانب استقبلوا حفيد رسول الله استقبلوا ابن رسول الله فمولانا في مرو أكثر من 24,000 نفر دونوا رواية للإمام الرضا. الرواية دونوها اللي يسموها بالسلسلة الذهبية، لما طلبوا من الإمام صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن رسول الله، يا حفيد رسول الله، اذكر لنا رواية. فقال: حدثني أبي موسى بن جعفر قال، حدثني أبي جعفر الصادق قال، حدثني أبي محمد الباقر قال، حدثني أبي علي بن الحسين قال، حدثني أبي الحسين قال، حدثني جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال، حدثني حبيبي رسول الله قال، يعني رسول الله، حدثني جبرائيل قال، سمعت من الله عز وجل يقول: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني ثم سكت. وبعد ذلك قال: وأنا من شروطها، يعني الإمامة. اللهم صل على وأنا من شروطها، يعني الذي يقول لا إله إلا الله تقبل منه بشرطها وشروطها، يعني يقول وأنا من شروطها، يعني الإمام. 24,000 ربما أكثر هم دونوا هذه الرواية، يسموها بالسلسلة الذهبية، ينقل حديثه حديث آبائه، حديثه متصل بالسماء، ما يطلع كلمة من جيب الإمام الرضا عليه السلام. المهم وصل إلى مرو واستقبل المأمون العباسي استقبال رسمي، فقال له: يا ابن رسول الله، أنا أبي أخلع نفسي وأخليك أنت تكون نعم الخليفة وأنا أبايعك. الإمام صلوات الله عليه قال له كلمة أحرج للمأمون، قال له: إذا هذه الخلافة كانت قد وصلت إليك من قبل الله عز وجل، فلا يحق لك أن تخلع ثوبا ألبسك الله إياه. إذا هذه الخلافة من الله وصلت إليك، فأنت شلون تسلمها إلي؟ وإن كانت ليس لك، فلا يحق لك أن تعطي أو تجعل لي شيئا ليس لك. أحرج الإمام صلوات الله عليه، رد يبين بأنه هذا حق شرعي لنا، أنت منه تقول لي تعال أعطيه خلافة أو ما أعطيه خلافة؟ فأحرج المأمون العباسي، هو أضغط على الإمام صلوات الله عليه، قال له: أنت لازم تصير الخليفة. قال له: ما أصير. قال له: إذا كان لابد من ذلك، ما تبي تصير الخليفة، فلازم تقبل ولاية العهد. الإمام الرضا عليه السلام قال: والله لقد حدثني أبي عن آبائه، عن أمير المؤمنين، عن رسول الله، بأني أقتل قبل أن تموت أنت، ويدس إلي السم، وأدفن إلى جنب أبيك هارون. فقام يبكي المأمون بكاء التمساح، قال: من يقتلك وأنا موجود؟ المهم الإمام امتنع فهدده بالقتل، قال: تقبل ولاية العهد وإلا أخذت الذي فيه عينيك، أن أضرب عنقك. الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما شاف لابد من قبول ذلك، قبل ولاية العهد. الآن البعض من الناس يفكر يقول لك المأمون العباسي كان يريد أن يتقرب إلى أهل البيت. لا، المأمون العباسي ما كان يحب يسلم الحكم للإمام الرضا، وهو يعلم بأن الإمام ما يقبل الخلافة. المأمون العباسي مو كان يحب الإمام الرضا، بل كان يبغض الإمام الرضا عليه السلام. ولهذا أنت راجع التاريخ، شوف متى المأمون العباسي نعم كان يوافق أن تنتشر فضائل الإمام الرضا عليه السلام، ولا مرة، بل كان دائما يحاول أن يضحك على الإمام الرضا، يحاول أن يهيئ فرصة حتى ينتقم من الإمام الرضا عليه السلام. مو هاي قصة التواريخ تنقلها، يقولون: يوم من الأيام أكو امرأة فقيرة دخلت مروه ومعها شاب عمره 13 سنة، فالمأمون العباسي من بعيد شاف هذه المرأة في السوق، قال: جيبوها لهذه المرأة. جابوها، أعطاها صرة مملوءة بالمال، فقالها: أخذي هاي الأموال وعليك تسوين شيء واحد. قالت له: شنو؟ قالها: هذا ابنك، الآن الجنود يجهزون الوضع، يجهزون تابوت، ابنك خلي ينام بالتابوت، وكأنه أنت الظاهر كأنه ابنك ميت، وتعالي في الساعة الفلانية، أنا أقعد الإمام الرضا عندي، أنت ادخلي علي في القاف، قولي: يا خليفة رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا مأمون، تعال صلي على ابني، فأنا أقدم الإمام الرضا، أقول لك: هذا حفيد رسول الله، فأنت قولي: نعم يا حفيد رسول الله، تعال صلي على ابني. وانت وصي ابنك يوم اللي الامام الرضا يصل في التكبيره الثانيه خلي ابنك يقوم من التابوت علشان احنا نضحك على الامام الرضا، وعلشان انا اقولهم للشيعة اقولهم هذا امامكم تقولون يعرف علم الغيب، ما عرف هذا مو ميت. وفعلا اخذت الفلوس جابوا التابوت وخلوا هذا الولد عمره 13 سنة والمرأة مستانسة انه حصلت فلوس، وضبطوا لها دخلت على المأمون والامام الرضا جالس. المهم فطلبت من الامام الرضا يا ابن رسول الله تعال صلي على ابني. الامام موافق قال مو مشكلة اجي اصلي. اجى وقف الامام الان مستانس المأمون قال الان خلاص يحضحك واستهزئ بعلي بن موسى الرضا، لكن ما يدري ان الله يدافع عن الذين امنوا. هو الله مع الامام الرضا عليه السلام. الصلاة على الميتم 5 تكبيرات، التكبيرة الاولى الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، التكبيرة الله اكبر أشهد أن محمد الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد، التكبيرة الثالثة الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. المأمون ناطر يا مرة أنت ما قلتي له خلي يقوم بالتكبيرة الثانية والثالثة، كبر الرابعة الإمام اللهم اغفر لهذا الميت ما قام، التكبيرة الأخيرة الله أكبر. جوي هاي المرة من مسكينة أجت فتشت التابوت سالت القماش شافت ابنها ميت واقعا، ابنها ميت. هذا الامام الرضا اللهم صل على محمد. الامام الرضا عليه السلام ما يقدر اي واحد يهدي يضحك عليه ويستهزئ به، هذا عنده كرامه عند الله عز وجل. ولهذا السبب اللي رايحين الى مشهد الرضا اللي متشرفين بزياره الامام الرضا، بس ممكن أنا كلامي يكون مو حجة، ولكن اللي يقبل كلامي أقسم بالله العظيم وأنا على منبر سيد الشهداء، أتذكر في ليلة من الليالي في ليلة استشهاد الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج أبو الرضا، كنا رايحين لخدمة الإمام الرضا حتى نعزيه باستشهاد والده المعظم. كان ساعة 2:30 اللي رايحين إلى حرم الإمام شايفين الحرم هالكثر ما منور ما شاء الله كأنه نهار. والله العظيم احنا وانا معي احد الاخوة اصدقائي قاعد نتمشى، واذا لحظة واحدة انطفأت هذه الاضوية واشتغلت العالم، بس حسنا العالم قاعد يركضون، ركبنا مع العالم دخلنا واذا محاصرين واحد رجل كان فلج قاعد. مولاي الكريم لحظة واحدة انطفأت الاضوية، النور يدخل في هذا الرجل المريض، تشتغل الاضوية، هذا يقوم يوقف على رجله، اللي يشكشك ملابسه بياخذ بركه شيء. المهم حرم الامام الرضا انخبص. تعرف اصحاب الحوائج اللي عندهم حوائج رايحين لحرم الامام، دخلنا جميعا في الروضه الشريفه واقفين عند القبر الشريف. حتى انا اتذكر ربما في تلك الليله الله ما 20 مرة انا قرات زياره الامام الرضا، هاي وجبه ورا وجبه انا اقرا لهم زيارات. المهم دخلنا في الحرم الشريف، بكاء تضرع العالم كله تصيح يا سلطان يا علي بن موسى الرضا. جابوا هالمرضى قاعدوهم عند ضريح الامام الرضا، والله العظيم مرة اخرى هاي بعيني انا شفتها، لحظة واحدة الاضوية كلها انطفأت، نور يدخل في هذا المريض، تشتغل الاضوية، هذا الشخص الثاني صار زين. ما طافت نصف ساعة مرة اخرى نفس العملية تكررت في تلك الليلة 4 مرات، من ساعة 2:30 بالليل إلى أذان الصبح خلال ساعتين تقريبا ونصف، 4 معاجز أنا بعيني شفتها، 4 معاجز، تنطفئ الأضوية، النور يدخل في هذا المريض، تشتغل الأضوية مرة أخرى. هذا علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، هذا المجرد في قضاء الحوائج. بعد الوقت هم داهمنا أكثر من هذا هم ما أقدر أتكلم، إن شاء الله غدا إن شاء الله نفصل شوي أكثر، نتحدث عن الإمام الرضا ونتعرض لذكر مصيبته بأبي هو وأمي. لكن حتى أختم المجلس أقول إخواني، هذا علي بن موسى الرضا عليه السلام بكى دهرا عمر، وهو يبكي على من؟ يبكي على ذاك الذي وقع عليه ظلم ليس نعم في تاريخ البشرية، ربما ما عدنا هالصورة ما أتكررت كثيرا، الظلم الذي وقع على جده الحسين عليه السلام، ظلم وقع. ولهذا كان كثير البكاء على الحسين الإمام الرضا عليه السلام، وكان يوصي يقول فإذا كذا نعم أن يوم الحسين أقرح جفوننا، يقول هل كثر أبكي على الحسين اللي هذه عيني تنجرح عوض الدمع دم يجري من عيني، أن يوم الحسين أقرح جفوننا وأذل عزيزنا في أرض كرب وبلاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون. الإمام الرضا يقول أذا تبي تبكي، الإمام يقول ابكي على جدي الحسين لأن مظلوم سيد الشهداء صلوات الله عليه. الله أكبر. يدخل علي ابن شبيب يقول له يا ابن شبيب ابكي الحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش. التعبير من الإمام الرضا عليه السلام. الله أكبر. يعني شنو ذبح كما يذبح الكبش؟ كأن الإمام الرضا يبين هذا المعنى، يقول أيها الناس إذا أحدكم ذهب إلى سوق القصابين ورأى قصابا يذبح كبشا، هل يستنكر على هذا القصاب؟ هل يقول له يا قصاب حرام تذبح هذا الكبش؟ أبدا، ما حد يستنكر. ليش؟ لأن ذبح الكبش أمر طبيعي، أمر عادي، ما حد يستنكر لما يشوف قصاب يذبح كبش، القضية عادية، أصلا الكبش يذبح. الإمام الرضا يقول هكذا ذبحوا جدي الحسين، يعني كان عندهم ذبح الحسين أمرا عاديا، ما حد استنكر، ما حد نعم رفع ساكن، ما حد قال يا ناس هذا الحسين كيف يذبح. الإمام الرضا عليه السلام يقول كان الأمر طبيعي أن الحسين يذبح أمام أعين المسلمين. أيوا ويلاه، أيوا حسينا. الآن تعرف معنى كلام الإمام الرضا لما يقول لا تبي تبكي ابكي على الحسين. الآن تعرف معنى كلام الإمام الرضا لما يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا لأن ذبحوه كما يذبح الكبش. الله أكبر. يقول الراوي ما استنكر أحد، ما اعترض أحد إلا البطل زينب سلام الله عليها، هي الوحيدة التي استنكرت، خرجت خارج الفستايا يا لا طمع على رأسها، ويحكم ما فيكم مسلم، ماكو واحد مسلم بين هالآلاف، هذا الحسين سيد شباب أهل الجنة يذبح، ما حد يحرك ساكن، ماذا فعلوا بزينب؟ يقول لما استنكرت ضربوها بالصيام. عفية عفية، أريد هذه الليلة مواساة مع الإمام الرضا. إخواني هذه الليلة السام منتشر في بدن الرضا ولكن يفكر بجد الحسين. هذه الليلة اللي عندهم حوائج عندهم مرضى، يا الله اللي وصاني بالدعاء والإمام الرضا غريب، إلهي بغربة الرضا نظرة إلى هذا المجلس، نظرة إلى من أوصانا بالدعاء، رجال الأخوات المستمعات، يا الله أريدك مع الإمام الرضا نبكي على جد الحسين. مشت زينب إلى أخي الحسين، أخي الحسين، ضربوها شتموها، لكن كل هذا ما يمنع زينب أن تصل إلى جسد الحسين عليه السلام. مشت وهي الوقور إليه مشي المزرعين. لما الآن شوف وصلت عند الحسين وبعد كون تكلم للسيد الشهداء، أخذي ما لك عن بناتك معرضة، والكل منك بمنظرين وبمزمعي. اسمع يمين شمال صوت بكاء وصراخ. عفي عفي، الله يتقبل منكم ان شاء الله. هل يلمن هذه الليلة يواسي نعم الامام الرضا في هذه المصيبة التي نعم كان يبكي عليها بدل الدموع دما. او خيما يا عودتني منك الجفايا،
أبو علي أنا كنت عزيزا مدلل عندك، فعلى ما تجفوني وتجفو من معي. العيب جوايا بل يا حسين أما ترى يعني أبو علي ترضى غيرتك، أما ترى شمر الخنا بالصايات كسر أضلعي. فأجابها من فوق شايا قتل قناع قضي القضاء زينب قضي القضاء وبما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتايا يا ما وانظري ما كنت أصنع في حماية هم فاصنعي. تقول لأخويا أبو علي أنا بعيني بعيني لباري لك عيالك. الله أكبر الله يساعد قلب السيدة زينب. والله وبعيني لسكت لك أطفالك لكن حسين الموت الموت لا يرضى بدالك. يا رحلة يا بول يما فداها يا يا وابا يا 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 لا يا تقول لأخويا أخويا تعافل الحسين خويا تحيرت والله بيتامك. تقول له حسين انت توصيني بالارامل توصيني بالايتام توصيني بالصغار. حسين تحيرت والله بيتامك والله ما ينحمل يا حسين فرقك. يا ردني يا حسين يا مع زينب يا ما ينحمل يا حسين يا يا الفارقه. تقول لاخويا اذا انا سكت لا باري الله يساعد قلبك عمه. يا لما انا سكت تقول لي ليش كم طفل يتيم واحد حتى ادير بالي عليه. والله لما انا سكت لا اباري وتدري تدري الشم طفل عقبك تيتم. وتدري الشم طفل عقبك يا اختي يا وهذا البيت اريد اختم به المجلس ان شاء الله لان احب هذا البيت. انا توجهت الى الغريب الى النجف الاشراف تقول لا امتحلا للمشاكل يا علي. والله امتحلا يا للمشاكل من تضيق انت ما يبعد على حصانك طريق. والله انت حكم النار بيدك والحريق وبالمخيم ناه ما طفيته وبالمخيم نار ما يا 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 طفيتها يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله لقضاء الحوائج شفاء المرضى لا سيما المنظورين ولتعجيل فرج إمامنا المهدي ولقضاء حوائجكم فردا فردا إن شاء الله نتوجه بتذلل إلى الله عز وجل نرفع أيادينا بصوت واحد نقرأ الآية الكريمة ليلة قضاء الحوائج. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا الله يا الله يا الله يا الله، يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. إلهي بعلي بن موسى الرضا باب الحوائج، يا الله عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة. يا الله ارزقنا زيارة علي بن موسى الرضا في الدنيا وشفاعته في الآخرة. يا الله إخواني الحاضرين، أخواتي المستمعات، من أوصانا بالدعاء فردا فردا بالرضا عليه السلام، اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، وإلى أرواح أمواتكم وأرواح أموات مؤسسي هذا المأتم، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.